الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين: باب حد القذف. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ثلاثة فذكر ذلك وتلى القرآن، فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا الحد، أخرجه أحمد والأربعة، وأشار إليه البخاري.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام: باب حد القذف. وأراد بهذا الباب بيان الأحاديث التي وردت في حد القذف، ومتى يحد القاذف، ومقدار الحد الذي يقام عليه. والقذف الأصل فيه الرمي، سواء كان بالحجارة أو بغيرها، وهو في الشرع رمي محصن بالزنا أو اللواط، رمي محصن بالزنا أو اللواط، هذا يقال له قذف. المقصود به عند أهل العلم أن ترمي الشخص المحصن إما بالزنا، وهذا بإجماع أهل العلم أنه قذف، أو باللواط، كأن تقول له: يا لوطي، أو أنك فعلت فعل قوم لوط، فهذا قذف أيضا عند جمهور أهل العلم، يرون أن الرمي باللواط يعتبر قذفا يوجب الحد. هذا في قول جمهور أهل العلم خلافا للحنفية. وقولهم رحمه الله تعالى: رمي المحصن، المقصود بالمحصن في باب القذف الذي قذفه يوجب الحد، قذفه يوجب الحد، قالوا هو المسلم الحر العاقل البالغ العفيف. فالذي استجمع هذه الأوصاف على خلاف في بعضها، هذا هو حد المحصن في باب القذف. وعلى هذا، حد المحصن في باب الزنا يختلف عنه في باب القذف. فأولا أن يكون مسلما، قالوا فقذف الكافر لا يوجب الحد، قذف الكافر لا يوجب الحد. وثانيا أن يكون حرا، وهذا أيضا عند جمهور أهل العلم، سيأتي الخلاف في هذا في آخر حديث الباب. فقالوا إن رمي أو قذف العبد لا يوجب الحد، بل يعزر من قذفه تعزيرا ولا يقام عليه الحد. العاقل يخرج المجنون، فلو قذف مجنونا فإنه لا يقام عليه الحد. البالغ يخرج الصغير والصبي. وبعض الفقهاء رحمه الله تعالى يعبر بالذي يجامع مثله، فلا يشترط بلوغه. قال: إذا كان يجامع، قال كابن عشر، أو المرأة إذا كانت تجامع كبنت تسع، فقذفه يوجب الحد ولا يشترط البلوغ. وبعضهم ينص على شرط البلوغ. كذلك القيد الخامس أن يكون عفيفا، فلو كان فاسقا فاجرا يعرف بالفواحش وبالسوء، قالوا قذفه لا يوجب الحد. فهم قالوا المحصن في باب القذف هو المسلم الحر العاقل البالغ العفيف. والقذف كبيرة من كبائر الذنوب، بل جعله النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات السبع، اجتنبوا السبع الموبقات كما في الصحيحين في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وذكر من ذلك قذف المحصنات المؤمنات الغافلات. والقاذف إذا كان كاذبا فهو متوعد كما في أوائل سورة النور، فلا يجوز له ذلك لأنه قد أتى إثما عظيما وفرية كبيرة. قالوا لأن القذف بالزنا أو باللواط هذا شيء عظيم وقدح في المسلم الذي عرضه محترم، لا يجوز أن يتعدى عليه بما يكون فيه منقصة عليه ولو كانت يسيرة، فكيف برميه بالفاحشة والعياذ بالله. ولهذا الله تبارك وتعالى يقول والذين يرمون المحصنات المؤمنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء نعم فلا تقبل لهم شهادة أبدا، فهو ترد شهادته وأيضا ثبت فسقه وأولئك هم الفاسقون. إذن هذا أيضا مما نعم يثبت في حق القاذف، فهو يجلد وهذا الحد، تجلدون 80 جلدة ولا تقل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، ترد شهادته ويثبت له وصف الفسق. فهذا مما يترتب على هذا الذنب العظيم، ولهذا جعل هذا إفكا، والإفك أقبح الكذب وأفحشه، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. والأصل في القذف أنه محرم، وكما قلنا أنه من كبائر الذنوب، لكن أيضا ربما أبيح. قالوا وهذا في حال الزوج مع زوجته، بل قد يجب عليه. قالوا وجه ذلك أن الرجل إذا علم بزنا زوجته وأنها قد حملت من هذا الزنا فإنه يجب عليه القذف حتى يلاعن وينفي هذا الولد، وينفي هذا الولد. قالوا ففي هذا حال يجب على الزوج نعم أن يقذف زوجته حتى يلاعنها وينتفي من هذا الولد. أيضا أنه قد يباح ولا يجب. قالوا إذا علم بزناها لكنها لم تحمل، قالوا هو مخير بين أن يقذف نعم ويخبر عن زناها، فإما أن يكون عنده بينة فذاك، وإلا فيلاعن، وإلا فيلاعن. والحال الثالثة أن يسرحها بإحسان سترا عليها. قالوا وهذا أولى، فإذا علم بزناها لكنها لم تحمل من هذا الزنا فإنه يفارقها ويستر عليها، وهذا أولى، وهذا أولى. فهنا القذف لا يجب، رميها بالزنا لا يجب، لا يجب عليه، لكن لو حملت فإنه يجب عليه من أجل نفي هذا الولد، من أجل نفي هذا الولد الذي ليس من مائه. ويقول أهل العلم رحمه الله تعالى بأن القذف أو حد القذف يسقط عن القاذف في أحوال، منها إذا عفى المقذوف، وهذا على القول الراجح في أن حد القذف حق للمخلوق، وفيه حق لله تعالى من جهة حرمة المسلم، وإلا فالأصل أنه حد، أنه حق للمقذوف، إذا عفى سقط عن القاذف الحد. قالوا أيضا يسقط لو صدقه القاذف، بمعنى أنه اعترف، قال فلان قذف بني الزنا، قذفني بالزنا وقد صدق، فهنا لا يحد القاذف. كذلك لو أقام البينة فإنه لا يحد. والحال الرابعة ملاعنة الزوج، فالزوج إذا لاعن زوجته عند رميها بالزنا فإنه يسقط عنه الحد بالملاعنة، لكن لو قذفها بالزنا ولم يقم بينة ونكل عن الملاعنة عن الأيمان المغلظة، نعم، التي تكون بينه وبين زوجه كما في سورة النور، فإنه يحد. إذا نكل عن أيمان اللعان فإنه يحد ولا يسقط عنه. فالزوج إما أن يقيم البينة أو يلاعن، وإلا فالحد، قام عليه حد القذف. والذي يترتب على القذف كما نصت عليه الآية هو الجلد ورد الشهادة وثبوت الفسق، والله تبارك وتعالى استثنى من ذلك التائب إلا الذين تابوا وأصلحوا. وهذا قال أهل العلم يعود على الوصف بالفسق، نعم، عند جمهور أهل العلم إذا تابوا سقط عنهم هذا الوصف. وهل تقبل لهم شهادة فيما بعد ذلك؟ هذا فيه خلاف، لكن هذا الاستثناء لا يعود على إقامة الحد، لأنه لا يسقط عنه، لأنه حق للمقذوف، لأنه حق للمقذوف. كذلك قالوا رحمهم الله بأنه يشترط في حد القذف أن يقذف من يمكن قذفه. قالوا فلو قذف جماعة غير محصورة أو قذف شخصا غير معين، نعم، فهذا يعزر ويؤدب لكونه فاه بهذه الألفاظ والكلمات، لكن لا يقام عليه الحد. يعني لو قال أهل هذا البلد أو تلك البلدة زنا، فهو قذف أهل بلد كامل غير معين، هذا يعزر ويؤدب لأن هذا مجنون. أو قذف شخصا غير معين، يقول أي شخص في هذا البلد اسمه فلان هو زاني، هذا ما قذف شخصا معينا، قالوا هذا يعزر ويؤدبه الحاكم حتى يرتدع عن مثل هذا. ولا شك أن الواجب على المسلم أن يسلم المسلمون من لسانه ويده، ولذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك خير الإسلام وأكمله وأفضله، فهو يدل على كمال الإيمان. أي المسلمين خير؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيحين أيضا في حديث أبي هريرة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فالكلام بالخير غنيمة، والسكوت عن الشر سلامة، والكلام بالشر، نعم، تبعة وخطيئة. فالعبد ألزم ما عليه أن يحفظ لسانه، فلا يتكلم إلا بخير وإلا فليسكت. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك، يعني عذر عائشة رضي الله تعالى عنها في الآيات التي نزلت في شأنها، واختلفوا فيما تلا النبي صلى الله عليه وسلم، هل تلا 10 آيات، نعم، من سورة النور التي هي التي مبدأها إن الذين جاءوا بالإفك إلى آخر الوجه من هذه السورة أو من هذه هذا المقطع، أو تلا النبي صلى الله عليه وسلم 18 آية. فأتلى النبي صلى الله عليه وسلم عذر عائشة وبراءتها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قالت: فلما نزل أمر برجلين وهما مصطح ابن أثاثة وحسان بن ثابت رضي الله تعالى عنهما، وامرأة وهي حملة بنت جحش، فضربوا الحد، خرجه أحمد والأربعة وأشار إليه البخاري. وهذا الحديث أخرجه الخمسة: النسائي في الكبرى، والطحاوي في شرح مشكل الآثار، والطبراني، والبيهقي من طريق محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وهذا الحديث مختلف في وصله وإرساله، مختلف في وصله وإرساله على ابن إسحاق. وأيضا أصله في الصحيح قصة الإفك، وليس فيها هذا، لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد هؤلاء. فمن هذا تكلم بعض العلم في ثبوت هذا الحديث. وقول المؤلف رحمه الله تعالى وأشار إليه البخاري في كون النبي صلى الله عليه وسلم شاور علي رضي الله تعالى عنه وأسامة فيما رمى به أصحاب الإفك عائشة فسمع منهم حتى نزل القرآن، في قصة الإفك الطويلة المعروفة. وهذا الحديث استدل به على ثبوت حد القذف، وأن القاذف يجلد الحد، فيجلد حد الفرية 80، وهذا بناء على القول بثبوت الحديث من هذا الوجه. وأيضا أهل العلم رحمه الله تعالى قالوا بأن حد القذف حق للمقذوف، فلا يقام إلا بطلبه، لا يقام إلا بطلبه، فإذا لم يطلب فإن الحق له. وسياقات القصة، قصة الإفك التي في الصحيح، ليس فيها أن عائشة رضي الله عنها طلبت ذلك، مما يدل كما قلنا أو يقوي القول بعدم ثبوت هذا، وأن القذفة لم يجلدوا. كذلك أنهم قالوا مما يتبع إقامة الحد على القاذف أنه ترد شهادته ويثبت فسقه، فإن تاب زال عنه اسم الفسق وأصبح عدلا. وهل تقبل شهادته فيما بعد أم لا؟ هذا بناء على عود الاستثناء في الآية، هل يعود إلى ذلك أم لا؟ وهذا مما اختلف فيه أهل التفسير رحمهم الله تعالى. والأقرب الله تعالى أعلم أنه إذا زال عنه اسم الفسق وصار عدلا فإنه تقبل شهادته، تقبل شهادته. كذلك دل هذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جلد هؤلاء فقط، وهذا كما قلنا بناء عقل بثبوت هذا اللفظ، فهو قد جلد حسان ومصطح وحامنة، مع أن الذين خاضوا بالإفك غير هؤلاء، فالذي تولى كبر هذا الأمر هو ابن أبي قبحه الله. ولم يقم النبي صلى الله عليه وسلم عليه الحد. اختلف أهل العلم في تأويل هذا على أقوال، والأقرب الله تعالى علم أن ابن أبي لم يصرح بالقذف صراحة، وإنما هو الذي أشاع الأمر وأثاره وألب عليه حتى وقع فيه من وقع. وهذا من خبث وكيد المنافقين خيبهم الله. وبعض العلم يقول لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم الحد على ابن أبي لأن الحد كفارة وهو ليس من أهل الكفارة والتطهير، وبعضهم قال إن ذلك خشية الفتنة إلى غير هذا، على أن من أهل العلم من يقول بأنه قيم عليه، إن قيم عليه الحد، وهذا لا وجه له. بل الذي يظهر والله تعالى أعلم كما قلنا من سياقات قصة الإفك وطرقها وكثرة ألفاظها أن عائشة لم تطلب هذا، والروايات التي في الصحيح ليس فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الحد على أحد من هؤلاء. كذلك قالوا رحمه الله تعالى ما دام الحد في القذف حق للمقذوف فإنه إذا طالب به ثم عفا، فهل يسقط الحد أو لا يسقط؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، بمعنى أنه قد بلغ الحاكم، أنه قد بلغ الحاكم، فهذا فيه خلاف. فبعض العلم يرى أنه لا يسقط ما دام قد طالب به وبلغ الحاكم، فإنه يقام على القاذف الحد ولو عفى المقذوف. والقول الثاني أنه يعفى عنه ويسقط الحد، لأن الحق حق للمقذوف وقد رضي بإسقاطه، ولعل هذا هو الأقرب.
قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أول لعان كان في الإسلام أن شريك بن سحماء قذفه هلال بن أمية بامرأته، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم البينة وإلا فحد في ظهرك. الحديث أخرجه أبو يعلى ورجاله ثقات، وهو في البخاري نحوه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
يقول رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أول لعين كان في الإسلام أن شريك بن سحماء قذفه هلال بن أمية بامرأته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم البينة وإلا فحد في ظهرك. الحديث أخرجه أبو يعلى ورجاله ثقات، قال وفي البخاري نحو من حديث ابن عباس. والحديث الحديث الأول حديث أنس أخرجه النسائي وأبو يعلى والطحاوي وابن حبان، وأصله في صحيح مسلم ولا أدري ما وجه اقتصار المؤلف رحمه الله تعالى على لفظ أبي يعلى، وإن كان بعض مشايخنا أبدأ بأنه من أجل قوله البينة وإلا فحد في ظهرك، مع أن هذا أيضا وارد في الصحيح قال وهو في البخاري نحو من حديث ابن عباس، وحديث ابن عباس أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجه وأحمد والدارقطني والبيهقي من طريق عكرمة عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك ابن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك، البينة أو حد في ظهرك. وهذا الحديث أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التفسير في باب قول الله تبارك وتعالى ويدرأ عنها العذاب، أخرجه أيضا في كتاب الشهادات باب إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة، وأخرجه أيضا في باب أيضا في كتاب الطلاق باب يبدأ الرجل بالتلاعن. ف قوله في الحديث أول لعان كان في الإسلام أن شريك بن سحمان قذفه هلال بن أمية بامرأته، هذا ما دلت عليه هذه الرواية وهذا اللفظ في أن هذا أول لعان كان في الإسلام، وهذا مما اختلفت فيه الروايات، هل القصة لهلال بن أمية أو لعويمر العجلاني، فالأحاديث متباينة ومختلفة في هذا اختلافا بينا، ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى التعدد وأن قصة اللعان حصلت نعم من هذين الرجلين في وقت واحد فنزلت الآيات، والذي يظهر من سياق وصنيع البخاري ومسلم وهو ظاهر كلام ابن الملقن وابن حجر وغيرهم هو القول بالتعدد، وذهب بعض أهل العلم إلى أن القصة واحدة، وأن الأقرب أنها لعويمر العجلاني، وأن ذكر هلال فيها خطأ ووهم. فهذا الحديث في قصة اللعان يدل على أن الزوج إذا قذف زوجته بالزنا فإنه يكلف البينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة يعني عليك إثبات ذلك بالبينة، فإن لم يأتي بالبينة نعم على ما قذف به امرأته فإنه يلاعن ويسقط عنه الحد، فإن نكل عن اللعان فإنه يجلد الحد، حد القاذف يجلد الحد. وعلى هذا يقول أهل العلم رحمهم الله بأن قذف الرجل لامرأته يكون على أحوال. الحال الأولى أن يقذفها بالزنا، وإذا علم بزناها وحملت من هذا الزنا فهنا يجب عليه القذف حتى يلاعن لينفي الولد. والحال الثانية أن يقذفها بالزنا ويلاعنها، لكن المرأة تأبى اللعان، تنكل ولا ترضى به، فهنا يقام عليها الحد. إذا نكلت عن اللعان المرأة يقام عليها الحد. الحال الثالثة أن يقذفها ثم يلاعن وتلاعن على ما ورد في سورة النور، فهنا يسقط حد القذف عنه ويسقط حد الزنا عنها، فيفترقان وتكون بينهما الفرقة مؤبدة لا سبيل له عليها. فهذه أحوال قذف الرجل لامرأته، قذف الرجل لامرأته. كذلك مما يتعلق بهذا، إذا قذف امرأته بمعين، بمعنى سمى الرجل الذي زنى بها، كما في قصة هذا الصحابي أنه رمى امرأته بشريك ابن سحماء، فهل يقام عليه الحد لو طالبه هذا الرجل؟ بمعنى أن الزوج وجب في حقه حدان أو حقان، الحق الأول لزوجته لما قذفها، والحق الثاني لمن قذفت به، لمن قذفت به. فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، فالقول الأول وهو مذهب الحنفية والمالكية رحمهم الله أنه يقام عليه الحد لو طالب المقذوف لعمومات الأدلة، فهو إما أن يثبت ذلك ببينة فيسقط عنه الحد، وإن لم يثبت فهو من جهة امرأته سيلاعن وينتفي الحد. لكن بالنسبة للشخص الذي قذفها به، نعم، لا ملاعنة معه، نعم، فهنا يحد لو طالب به، نعم، المقذوف بجلده الحد. فهذا القول الأول. القول الثاني وهو قول الشافعية والحنابلة رحمهم الله أنه إذا لاعن، نعم، سقط عنه الحق مطلقا، حق الزوجة وحق من قذفت به، وحق من قذفت به. يقول شيخنا العثيمين رحمه الله تعالى: وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب. الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم الحد على القاذف الذي لاعن امرأته، مع أنه قذفها بمعين، قذفها بمعين.
قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: لقد أدركت أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ومن بعدهم فلم أرهم يضربون المملوك في القذف إلا 40. رواه مالك والثوري في جامعه.
هذا الأثر أورده رحمه الله تعالى لبيان مقدار الحد على العبد لو قذف، وهذا الأثر أخرجه مالك في الموطأ، وأيضا أخرجه عبد الرزاق بن أبي شيبة والبيهقي، ولفظه عند مالك من طريق أبي الزناد أنه قال: جلد عمر بن عبد العزيز عبدا في فرية 80. قال أبو الزناد: فسألت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن ذلك، فقال: أدركت عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان والخلفاء هلم جرا، يعني بعدهم، فما رأيت أحدا جلد عبدا فرية أكثر من 40، فرية أكثر من 40. فهذا لفظه عند مالك، وأخرجه أيضا عبد الرزاق بن أبي شيبة والبيهقي، نعم، وفيه ذكر لأبي بكر أنه لم يرى أبا بكر ولا عمر، نعم، يجلدون العبد فوق 40، فوق 40. وهذا أيضا حكي عليه عمل الخلفاء وإجماعهم، الخلفاء الأربعة أنهم اتفقوا على أن العبد القاذف نعم إذا أقيم عليه حد القذف فإنما يجلد 40 ولا يزاد على ذلك. وهذا هو قول جمهور أهل العلم، وكما قلنا نقل اتفاق الأئمة الأربعة أو اتفاق الخلفاء الأربعة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وعملهم حجة تتبع وسنة تقتفى، ولهذا بعضهم حكى عليه الاتفاق، لكن لا يصح لأنه ثمة مخالف، لكن هو قول جمهور عامة أهل العلم تبعا لقول الخلفاء الأربعة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وأيضا قاسوا ذلك على حد الزنا، فكما يتنصف حد الزنا على العبد فكذلك يتنصف عليه حد القذف. والقول الثاني أنه لا يتنصف، فكما يجلد الحر 80 في القذف فكذلك العبد يجلد 80، وهذا فعل عمر بن عبد العزيز، وهو مروي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، ولا أدري عن ثبوته عنه، وأخذوا بعموم الأحاديث، أخذوا بعموم الأحاديث، لكن الأقرب الله تعالى أعلم هو القول الأول، بل يقال أنه هو الأصح جهتي أن هذا هو قول الخلفاء الأربعة رضي الله تعالى عنهم، وقد ثبت عنهم بإسناد صحيح. فالعبد إذا قذف فإنه يجلد 40، يجلد 40. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. متفق عليه.
هذا لبيان حكم السيد لو قذف مملوكه بالزنا أو باللواط، وهذا الحديث أخرجه الجماعة أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة، أخرجه ابن الجارود والطحاوي والدارقطني والبيهقي من طريق فضيل بن غزوان عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. هذا لفظ البخاري، والبخاري رحمه الله تعالى أخرجه في كتاب الحدود باب قذف العبد. واستدل بهذا الحديث على أن السيد إذا قذف عبده بالزنا أو باللواط فإنه لا يحد في الدنيا، وإنما حده وعقوبته يوم القيامة، فعلى هذا لا يجمع له بين عقوبتين. والحكمة في كون السيد قالوا لا يجلد ولا يحد إذا قذف مملوكه، قيل إما لما يخشى من الضرر على العبد من سيده لو قذف من أجله، فهذا مما قيل، أو قالوا لأنه ربما لا يصدق العبد لو ادعى على سيده أنه قذفه، وعلى هذا لا يقام الحد على السيد. أيضا بعضهم قال بأن العلة هو من جهة أن السيد إذا قذف عبده نعم يعود النقص عليه، ولذا لا يتصور أنه يقذفه، قالوا لأن قيمة العبد تقل بهذا، فالضرر يعود على السيد، فالضرر يعود على السيد، فهذا مما قيل في الحكم أو وجوه الحكمة في عدم إقامة حد القذف على السيد إذا قذف مملوكه، إذا قذف مملوكه. هذه مسألة. المسألة الثانية: إذا قذف العبد غير سيده، إذا قذف العبد غير سيده فهل يقام عليه الحد أم لا؟ هذا بناء على ضابط المحصن أو شرط المحصن في باب القذف، فمن اشترط الحرية قال إن العبد إذا قذف فإنه لا يحد قاذفه، وبعضهم حكى الاتفاق على هذا، وإنما يعزر، وإنما يعزر. وهذا قول جمهور أهل العلم، قلنا بأنه بعضهم حكى عليه الاتفاق. وذهب ابن حزم إلى أنه يحد، وأن حد القذف لا فرق فيه بين أن يكون نعم حقا لعبد أو لحر، فالعبد مسلم محترم نعم دمه وعرضه حرام، فإذا قذف فإنه يحد قاذفه، فإنه يحد قاذفه. لكن الأقرب الله تعالى أعلم هو قول جمهور أهل العلم، بل بعضهم كما قلنا حكى عليه الاتفاق، حكى هذا ابن المنذر والقرطبي على أنه لا حد على قذف العبد، وإنما عليه التعزير، إنما عليه التعزير. الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.